والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدراك على الدرس السابق يرتبط بموثقة عمرو بن سعيد. ذكرنا بالدرس السابق بأنه هذه الموثقة التي يقول فيها: سألته عن الصائم يتدخن، في مسألة الدخان، بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه. قلنا قد يستدل بها على عدم مفطرية الدخان، لأنه قال جائز لا بأس به. يقول يدخل الدخان في حلقه، قال جائز لا بأس به، قد يستدل بها على عدم مفطرية الدخان. في الدرس السابق قلنا بأنه مو واضح هذا الاستدلال، لاحتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى صورة عدم شنو العمد والقصد، فتدخل يعني تدخل صدفة. قلنا هيك احتمال بالرواية، وهذا يمنع من الاستدلال بها، لأنه غاية ما تدل على أنه ليس به بأس في حالة عدم التعمد، وهذا لا ينافي أن يكون به بأس مع شنو؟ مع التعمد. يعني كل المفطرات فيها بأس مع التعمد، وليس فيها بأس مع عدم التعمد. لكن الظاهر أن هذا يعني ظاهرا يعني ليس تاما، بل الصحيح وما ذكرناه في نفس الرواية في الفقرة السابقة عليها، التي في الفقرة اللاحقة في فقرة الغبار في نفس الرواية، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال لا بأس. في هذه الفقرة ذكرنا هناك بأنها مطلقة، عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال مطلقة، تشمل حالة العمد وتشمل حالة ماذا؟ حالة عدم العمد. هذه الفقرة الظاهرة أنها كذلك، سألته عن الصائم يتدخن فيدخل تدخل الدخنة في حلقه، قال جائز لا بأس به. الظاهر أن كل منهما من باب واحد، بل أكثر من هذا، هذا الذي نضيفه، وهو أن السائل في سؤاله عندما لم يذكر خصوصية عدم التعمد اللي هي عبارة عن الغفلة، السهو، النسيان وأمثال هذه الأمور، عندما لم يذكرها هذا لا يبعد أنه يوجب أن يكون سؤال ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن السؤال عن ماذا؟ عن مفطرية الشيء لذاته، مو عن مفطريته باعتبار ماذا؟ باعتبار عنوان ثانوي، وإنما هو قاعد يسأل عن الشيء هو في حد نفسه. سألته عن الغبار يدخل في الصائم، يدخل الغبار في حلقه. الغبار بما هو غبار؟ الغبار بما هو غبار يدخل في حلقه، شنو هذا؟ قال له لا بأس به. هذا يستفاد من عدم المفطرية، يستفاد منه ماذا؟ أن هذا الشيء في ذاته لا يكون مفطرا، لا يكون موجبا لبطلان الصوم في حد نفسه. لو كان السؤال عن الغبار بفرض عدم التعمد لكان المناسب ماذا؟ أن يشار إلى هذه الخصوصية في السؤال. إذن السؤال مطلق، لم تؤخذ فيه خصوصية عدم التعمد، الجواب أيضا يكون كذلك، أيضا يكون مطلقا ولا تؤخذ فيه خصوصية عدم التعمد. وهذا معناه أن الرواية يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على عدم مفطرية الدخان، كما استدللنا بذيلها على عدم مفطرية ماذا؟ الغبار. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. انتهى الكلام إلى مسألة التفريق في الغبار حسب عبارة الماتن، قال لا فرق بين إثارته بنفسه أو بغيره أو بإثارة الهوى. قلنا هذا في مقابل ما ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء من التفريق بينهما وتبعه السيد الخوي قدس الله نفسه. عمدة ما يذكر في مقام الاستدلال للتفريق بينهما هو مسألة السيرة، السيرة المنعقدة على عدم التحفظ من ماذا؟ من الغبار بإثارة الهواء أثناء العواصف الترابية، وما أكثر العواصف الترابية في بلادنا. عدم التحفظ، الصائم لا يتحفظ من ماذا؟ من هذا الغبار. هذه السيرة منعقدة وممتدة إلى زمان المعصومين، يعني الأسباب موجودة، الغبار موجود وعواصف ترابية موجودة بلا إشكال، ولا تختص بغير شهر رمضان، موجودة حتى في شهر رمضان، ولا يوجد تحفظ هذه السيرة الموجودة، ولم نسمع ولم ينعكس علينا أن المسلمين عندما يكون هناك عاصفة ترابية يتحفظون مثلا ولا يخرجون من بيوتهم. لا، الأمر ليس هكذا، ماكو تحفظ. وهذا دليل على ماذا؟ على أنه الغبار الذي يثيره الهواء، الذي يثيره الهواء، هذا لا يعد من المفطرات ولا يجب الإفطار. هذا يعني أهم ما يمكن أن يستدل به للتفرق بين الأمرين. احنا ذكرنا بأنه الظاهر لا فرق بين ما يثيره الهواء أو ما يثيره الإنسان بنفسه أو ما يثيره غيره غير الإنسان. المهم هو الغبار يدخل في حلق الإنسان، حلق الصائم، أو لا يدخل في حلق الصائم. هاي السيرة إذا تمت، هذه السيرة إذا تمت وهي تامة حسب الظاهر، تامة، لا يتحفظ المسلمون في شهر رمضان من ماذا؟ من الغبار. هذه السيرة إذا تمت برميمة أنه لا فرق بين في الغبار بين ما يثيره الإنسان وبين ما يثيره الهواء، يمكن جعل دليل آخر على عدم مفطرية شنو؟ الغبار مطلقا، عدم مفطرية الغبار مطلقا، لأنه بضميمة عدم الفرق بينهما. من احتمل الفرق بين الغبار الذي يثار بالكنس؟ لأن قلنا مسألة التعمد وعدم التعمد انفيناها، قلنا ما موجود التعمد، إذا موجود موجود بالثنين، إذا ما موجود هم ما موجود بالثنين. تفرق بينهما بأنه إذا كنس هناك تعمد لدخول الغبار، بينما إذا أكو غبار أثاره الهواء لا يوجد تعمد، هذا انفيناها. إذن لا فرق بينهما، إذا هذا عدم الفرق بينهما إذا ضمينا إلى هذه السيرة المنعقدة والتامة حسب الظاهر، هذا يمكن الاستدلال بالسيرة حينئذ على عدم مفطرية الغبار، أن الغبار ليس من المفطرات، بدليل أن السيرة منعقدة على عدم التحفظ من ماذا؟ من الغبار. صحيح أن ما يمكن إثباته من السيرة هو عدم التحفظ من الغبار الناشئ من العواصف الترابية، هذا صحيح، لكن إذا ضمينا إلى عدم الفرق بين الغبار الناشئ من العواصف الترابية وبين الغبار الذي يثار بفعل الإنسان نفسه، حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت عدم مبطلية ومفطرية الغبار مطلقا. هذا هو اللي آخر فقرة ذكرها في المتن، قال ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة. ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قاهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك. هذا الأمر واضح باعتبار ما أشرنا إليه سابقا وسيأتي بحثه، وهو أن المفطرية تختص في بحالة الشنة تعمد والقصد والعمد، ومن الواضح بأن التعمد منتفي في هذه الصور اللي هي الغفلة والنسيان والقاهرة. وترك التحفظ بظن عدم الوصول. لا، احنا نقول ترك التحفظ مع الجزم بعدم الوصول، هذا معناه قصد ماكو، معناه تعمد ماكو. اذا كان جازما بعدم الوصول، جازما بعدم وصول الغبار الى ماذا؟ الى حلقه، جازم بعدم الوصول فترك التحفظ فدخل، هذا نقول بان الدخول ليس هو عامد فيه، ليس عامدا فيه، فلا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا. لكن السيد الماتن ما ذكر جزم بعدم الوصول، ذكر ظن عدم الوصول، قال ومع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك. ظاهر أن ظن عدم الوصول ما يكفي، ما يمنع لعله من صدق شنو؟ التعمد، خصوصا أن المقصود بالظن مو ظن المعتبر، المقصود بالظن الظن العادي يحصل للإنسان. فإذا ظن فقط، ظن عدم الوصول، ظن عدم الوصول معناه يحتمل الوصول، معناه يحتمل ماذا؟ يحتمل الوصول، وإن كان احتمال الوصول أضعف من احتمال عدم شنو؟ الوصول، احتمال عدم الوصول أكبر، لكن هو يحتمل الوصول. وترك التحفظ، هذا لا يبعد أنه يصدق عليه ماذا؟ العمد والقصد، ويكون مفطرا ولا أقل من الاحتياط. لكن مع الجزم بعدم الوصول وترك التحفظ ودخل الغبار إلى حلقه، هنا نقول بأن القصد والعمد غير متحقق ولا يترتب عليه الإفطار. هذا تمام الكلام في هذا المفطر، وبعد ذلك ننتقل إلى المفطر السابع الذي هو الارتماس. قال الارتماس في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه إلى آخر العبارة. الكلام في الارتماس، وهو محل كلام ومحل خلاف كما تعلمون. الأقوال المهمة، نلخص الأقوال المهمة في الارتماس، هي عبارة عن ثلاثة أقوال. القول الأول الذي يرى أن الارتماس مفطر وموجب للقضاء والكفارة، حاله حال الأكل والشرب والجماع وأمثالهما. هذا القول هو المنسوب إلى المشهور، بل الدعية أو ادعى عليه الإجماع جماعة، كما في الانتصار والغنية على ما حكي، وهو صريح أو ظاهر كل من الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الصدوق في المقنع والهداية والشيخ الطوسي في النهاية، مضافا إلى السيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية وغير هؤلاء أيضا. نعم، حكي عن أبي الصلاح الحلبي في الكافي كونه مفطرا موجبا للقضاء دون الكفارة. القول الأول كان أنه مفطر يوجب القضاء والكفارة، منسوب إلى أبي الصلاح الحلبي أنه مفطر موجب للقضاء دون الكفارة، هذا القول الأول. القول الثاني عدم كونه مفطرا ولكنه حراما تكليفا، تكليفا حرام الارتماس الصائم، لكنه لا يجب بطلان الصوم، ولذا لا قضاء ولا كفارة وإنما حرمة تكليفية، وهو الظاهر من الشيخ في الاستبصار في مقام الجمع بين الأخبار، ذكر عبارة سنقراها ظاهرة في ماذا؟ في أنه يذهب إلى حرمته تكليفا، واختاره المحقق في الشرائع والمعتبر والعلامة في المختلف وكثير من المتأخرين كما في الرياض والكفاية والحدائق وغيرها. عبارة الشيخ الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 85 الشيخ قال: فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال يذكر رواية قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء، هاي رواية. وما رواه سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى إلى آخره، الرواية اللي ستجينا مفصلا. قال: قلت لأبي عبد الله: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. يقول: فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية، لأن ذلك موافق للعامة. هذا ما شاهدنا مو هنا. ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، لا يجوز ارتكابه، ظهور واضح في الحرمة. هذا أكد عليه في قبال القول الثالث الذي يلتزم بيش بالكراهة مو بالحرمة، العبارة ظاهرة في الحرمة، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والشنو والكفارة. ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء. هاي عبارة الأخيرة اللي على ضوءها نسب إليه القول في الاستفسار بأنه يختار القول الثاني، لأن قاعد يقول: لست أعرف حديث يوجب ماذا، القضاء أو الكفارة. هذا على كل حال هذا الثالث معذرة. القول الثالث هو عدم كونه مفطر وعدم كونه حرام أيضا، لا هو مفطر ولا حرام، وإنما هناك مجرد كراهة. هذا القول حكي عن العماني ابن أبي عقيل، نقله عنه في التنقيح الرائع، وحكي عن المرتضى عن السيد المرتضى، وحكاه عنه في المختلف العلامة، واختاره ابن إدريس في السرائر، الشيخ ابن إدريس. زين، هاي الكراهة اللي هي القول الثالث يحتمل أن يكون المقصود بها الكراهة التكليفية، فتكون في قبال الحرمة التكليفية الموجودة في القول الثاني، يحتمل. ولعله هي ظاهر ما ذكره الشيخ في التهذيب، كراهة تكليفية، ويحتمل أن يكون المقصود بها الكراهة الوضعية مو الكراهة التكليفية وإنما كراهة وضعية. طبعا هذا بناء على تعقل الكراهة في الأحكام الوضعية خلافا لما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، وسيجي هذا بكره. يحتمل أن يكون المقصود بها الكراهة الوضعية، بمعنى أن النهي عن الارتماس للصائم يكون إرشاد إلى إخلال الارتماس في مرتبة الكمال من الصوم، لا يخل بأصل الصوم، وإلا هذا يكون بطلان وضعي، تحريم وضعي حنعبر عنه. لو كان يضر بماذا؟ بأصل الصوم. لا، الارتماس يضر بمرتبة الكمال، المرتبة الكاملة للصوم لا ينالها من يرتمس الصائم، إذا ارتمس لا ينال هاي المرتبة الكامل علما للصوم، فهو يضر بهذه المرتبة. هذه نعبر عنها بالكراهة شنو الوضعية في مقابل تحريم الوضع اللي هو البطلان، ليعني أن الالتماس يضر بماذا؟ بأصل الصوم وبصحة الصوم. فيحتمل أن يكون المقصود بالكراهة هو الكراهة الوضعية بالمعنى الذي قلناه. عبارة الشيخ في التهذيب في صفحة 209 في ذيل الحديث 605 يقول: فأما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها، عدد جملة من المفطرات، وأما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شيء منها كفارة ولا قضاء، لأن الأخبار التي وردت فيها إنما وردت كلها على طريق الكراهية، وعلى أن الأولى تجنبها، أن الأولى تجنبها، فمنها ما رواه كذا إلى آخره. لا يبعد أن يكون ظاهر عبارته هو الكراهة التكليفية للكراهة الوضعية. زين، هذه عمدة الأقوال في المسألة. أما القول الأول اللي هو منسوب إلى المشهور، هذا القول الأول تدل عليه روايات كثيرة، روايات كثيرة في الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم. هناك عدة روايات صحيحة السند، لها ظهور واضح في ماذا؟ في البطلان والمفطرية، وأن الارتماس يوجب ماذا؟ ينقض الصوم ويبطل الصوم. الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث السادس، الحديث السابع، الحديث الثامن، كلها أخبار هي فيها ظهور فيما قلناه الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، لا يرتمس الصائم في الماء. وش نفهم منها؟ شو المعنى؟ نهي للصائم عن من؟ عن الارتماس. النهي في موارد يقولون إلى ظهور ثانوي، مو في المركبات يكون له ظهور ثانوي، الظهور الأول النهي هو النهي التحريمي الحكم التكليفي، لكن النهي في هيك مقامات يكون له ظهور ثانوي من قبيل النهي عن التكلم في الصلاة، النهي عن بيع ما لا تملك، النهي عن بيع المفروض السمك في الماء، النهي عن كذا. نهي هذا ظهور الأول هو الحرمة التكليفية، لكن حيث أنه تعلق بهذه المركبات حينئذ ينعقد له ظهور ثانوي في أنه إرشاد إلى شنو؟ إلى البطلان، إرشاد إلى عدم الصحة والبطلان. فالنهي عن التكلم في الصلاة لا يراد به النهي التكليفي، وإنما هو إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن التكلم مبطل علما للصلاة، فهو إرشاد المبطلية إلى المانعية إلى الجزئية وأمثال هذه الأمور. لا يرتمس الصائم في الماء يكون له ظهور في ماذا؟ في أن الارتماس مانع من الصوم وموجب لبطلان ماذا؟ الصوم، فهو إرشاد إلى المانعية والمبطلية. لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. الحديث الثاني صحيحات محمد بن مسلم قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته، حصير اللي تحته، ولا يغمس رأسه في الماء، كل هاي أمور يسويها ماكو مشكلة بها، لكن لا يغمس رأسه في الماء. الحديث السادس أيضا من هذا القبيل، وهكذا سائر الأحاديث التي قرأتها عليكم. قال عن الصائم، سأل أبا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا، قال لا بأس، ولكن لا ينغمس إلى آخره، وهكذا سائر الأحاديث. وأظهر من هذه صحيحة بن محمد بن مسلم المعروفة، لا يضر الصائم إذا شنو، إذا امتنع من ثلاثة أو أربعة أو كذا، واحد منها شنو؟ الارتماس. واضح في أن الارتماس يضر شنو؟ يضر الصائم. يعني شنو يضر الصائم؟ يعني يضر الصائم بما هو صائم، يعني يضر صومه، يعني يضر صومه، يعني يضر في صومه، وهذا هو معنى البطلان والمانعية. وهكذا رواية الخصال المروية في الباب الثاني الحديث السادس. وفي الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال خمسة أشياء تفطر الصائم، صريح أصلا تفطر، هي تقول تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء، صريحة بالمفطرية. سادش لا يضر، من عدم الإضرار بالصائم بما هو صائم نستفيد منه أنه يكون مضر بماذا؟ وموجب للمفطرية، لكن هذه صريحة في ماذا؟ في المفطرية. زين، بالرغم من هذه الروايات الكثيرة والظاهرة كما قلنا ظهورا واضحا في عدم في المفطرية، بالرغم من هذا كما علمنا ذهب جماعة إلى عدم المفطرية، فالتزم بعضهم بالحرمة التكليفية وبعضهم بالكراهة فقط. نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا ذلك، يعني عدم المفطرية، هو الشيخ يقول ذهب بعض أصحابنا لأنه ليس من المفطرات، واختاره أو مال إليه في التأديب والاستبصار، وهو مختار جماعة آخرين كما تقدم، يدل على عدم المفطرية في قبال ماذا؟ المفطرية التي تدل عليها الروايات السابقة، يدل على عدم المفطرية هاي موثقة إسحاق بن عمار اللي قرأناها لعله قبل قليل، موثقة إسحاق بن عمار موجودة في الباب السادس الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاءه ولا يعودن، ولا يعودن. الرواية صريحة في عدم وجوب القضاء، ومن الواضح أن عدم وجوب القضاء يعني شنو؟ يعني صحة الصوم وعدم المبطلية، صومه صحيح كل شيء ما بي، وإلا لو كان صومه فاسد لوجب عليه شنو؟ القضاء. فمن عدم وجوب القضاء نستكشف على أنه الصوم صحيح، وأن الارتماس لا يضر بالصوم، لا يضر بالصوم. نعم الرواية في ذيل قالت ولا يعودن، هذا شلون نجمع بينه وبين ليس عليه قضاء، ونحملها على شنو؟ كما هو ظاهرها على الحرمة شنو؟ نهي تكليفي يصير نهي تكليفي عن الارتماس، لكن لو جاء به وعصى لا يكون موجبا لفساد الصوم ولا لوجوب القضاء. هذه هي الرواية التي يستدل بها على عدم المفطرية، وهذه الرواية تامة سندا، إذ لا يوجد في سندها من يغمز فيه إلا عمران ابن موسى. باقي رجال السند كلهم من الثقات، كلهم من الثقات إلا عمران بن موسى. قيل بأن عمران بن موسى وجه يعني التشكيك في سند الرواية من جهته، من هاي الجهة باعتبار أنه مشترك بين الزيتوني القمي، عمران بن موسى الزيتوني القمي، وبين عمران بن موسى الخشاب، والأول ثقة والثاني مجهول، ولا معين لإرادة الأول الثقة، فتكون الرواية فيها خدشة من هذه الجهة. لكن الظاهر أنه لا يمكن تصحيح السند بالرغم من وجود عمران بن موسى، وذلك الموجود في الكتب أعم من كتب الأخبار أو كتب الرجال، الموجود مما يناسب هذا العنوان هناك ثلاثة عناوين. هناك عنوان عمران بن موسى فقط، عمران بن موسى، هذا موجود في كثير من الروايات ومنها روايتنا عمران بن موسى. في كتب الرجال لم يرد بهذا الشكل، عمران بن موسى ما موجود في كتب الرجال، هذا واحد. عنوان الثاني عمران بن موسى الأشعري، عمران بن موسى الأشعري، هذا ورد في طريق النجاشي إلى الحسن بن موسى الخشاب، الحسن بن موسى الخشاب، الشيخ النجاشي في تحت عنوان الحسن بن موسى الخشاب قال له كتب، كتاب نوادر، كتاب كذا، أخبرنا، ذكر طريقة إلى كتب هذا الرجل، قال أخبرنا محمد بن علي القزويني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الأشعري عن الحسن بن موسى، يعني عن الحسن بن موسى الخشاب اللي هو صاحب العنوان عند النجاشي. خب الذي يروي عن الحسن بن موسى الخشاب هو منه عمران بن موسى الأشعري بهذا العنوان، عمران بن موسى الأشعري. زين، العنوان الثالث هو عمران بن موسى الزيتوني، الزيتوني، هذا عنوان النجاشي، عنوانه بخلاف السابق، السابق ما عنوانه إنما ذكره في طريقه لعنوان الحسن بن موسى الخشاب، هذا لا عنوانه، وقال قمي ثقة له كتاب نوادر كبير، أخبرنا ابن شاذان، ابن شاذان هو نفس محمد بن علي القزويني المذكور في ذاك الطريق، هو نفس ابن شاذان محمد بن علي القزويني، أخبرنا ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبي عنه بكتابه. أحمد بن محمد مقصود به أحمد بن محمد بن يحيى العطار، حدثنا أبي يعني محمد بن يحيى العطار اللي هو موجود في نفس السند السابق أيضا، لأن هناك أيضا قال أخبرنا محمد بن علي القزويني اللي هو ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي، أبي منه يعني محمد بن يحيى العطار، قال حدثنا عمران بن موسى الأشعري. هنا في عمران بن موسى الزيتوني ذكر طريقه إلى النجاشي، وطريقه هو عبارة عن محمد بن علي القزويني، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى العطار، عن عمران بن موسى الزيتوني. هناك همات ابن شاذان القزويني، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى العطار، عن عمران بن موسى. هناك سمى الأشعري، هناك سمى شنو؟ الأشعري. زين. وأما عمران بن موسى الخشاب فلم يرد إلا في رواية التهذيب، ورد عنوان عمران بن موسى الخشاب في رواية واحدة على ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في كتاب التهذيب اللي هو الجزء السادس. انتهى الوقت، خلوها هذه. وصلى الله على محمد.